هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حدث وحوار، وسنتناول فيه اليوم موضوع ما حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
أعزائي الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التالية في هذا اللقاء، وهي 22-01-38-64 و22-01-67-67. وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا أعزائي الكرام عبر الواتساب، ورقمه كالتالي 00989-83-8-78-405-0. كونوا معنا. ما حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح؟ نعم أعزائي الكرام، موعد الحل السياسي للحرب حان، وأن الاستمرار في الوتيرة نفسها التي بدأت فيها الحرب بات يشكل تعارضا مع الرؤية والمصالح الأمريكية لإدارة بايدن في الدرجة الأولى. معطيات أخرى تشير إلى أن إسرائيل من حيث التوقيت لن يكون في مقدورها الإقدام عمليا على اقتحام رفح في وقت أقر ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة القتال في خان يونس على مدار أكثر من شهرين متواصلين، وإعلانهم أن القتال ما زال مستمرا هناك وسط تصاعد في وتيرة القتال وتوسعه في الجبهة الشمالية مع حزب الله أكثر فأكثر، وفي وقت يحشد الاحتلال كتائب وألوية عسكرية لها في الجبهة الشمالية، وباتت تتزايد يوما بعد يوم لغة التصعيد في الميدان.
سلاما 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 على القدس ألف سلام، على غزة العز ألف سلام، على أهل الصامدين النشامى. سلاما 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 على القدس ألف سلام، على كل حر يقاوم ويقدر ألا يساوم، على كل حر يقاوم ويقدر ألا يساوم. سلاما 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 إلى بيت حان نجيب البلح، إلى خان يونس أو في رفح، سلاما سلاما سلاما.
نعود إليكم أعزائي الكرام ونتواصل معكم في برنامج حدث وحوار. بصورة عامة، الاحتلال لا يستطيع أن يقوم بشن عمليتين عسكريتين في خان يونس ورفح في آن واحد في ظل اعترافه بوجود مقاومة شرسة في خان يونس. لذا فإن حصاد نتنياهو بعد 6 أشهر من حرب مدمرة على قطاع غزة حصاد خائب فاشل أمام مقاومة صلبة تقاتل بكفاءة عالية. أما جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال فلن تصنع له نصرا، وستسجل الأيام أن نتنياهو سيرضخ لشروط المقاومة في وقت بات الصراع الداخلي يحتدم بين أطياف المعارضة والحكومة من جهة، وبين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية من جهة أخرى، خصوصا وأن هناك ثمة متغير مهم في مشهد الحرب على غزة يتمثل بإدراك إدارة بايدن أن استمرار الحرب على غزة بات يشكل خسارة لها في أكثر من صعيد، فهي تواجه مشاكل داخلية وخارجية، إذ إن ما يجري في الجبهة الشمالية مع حزب الله بات يؤرق إسرائيل وأمريكا استراتيجيا، كما أن ما يجري من تصاعد عمليات للجيش اليمني في البحر الأحمر شكل شللا في حركة التجارة العالمية وشكل عاملا مهما في إصرار إدارة بايدن، الأمر الذي دفع كل الجهود والوساطات إلى أهمية التوصل إلى الصفقة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر، هذا التحول الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي. ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا، حدث وحوار تحت عنوان حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن باسمكم نرحب بالضيف العزيز الدكتور ميخائيل عوض، الكاتب والباحث الاستراتيجي في القضايا الدولية من بيروت. بداية دكتور ميخائيل عوض، السلام عليكم وأحييك في حدث وحوار.
أهلا بك، مساء الخير.
أهلا وسهلا، كل عام أنت بخير وعاد الله عليكم رمضان باليمن والخير وبركات إن شاء الله. دكتور ميخائيل، يعني تعلم بأن حوالي قبل أسابيع، ممكن 3 أو 4 أسابيع، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب بتعبئة جنود الاحتياط استدادا لشن عملية برية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين هددت مصر بتعليق معاهدة السلام مع إسرائيل في حال تم تنفيذ العملية وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. هل بإمكان نتنياهو أن يخوض معركتين في آن واحد في خان يونس ورفح في ظل وجود مقاومة باسلة دكتور؟
يعني حتى الآن المعطيات الوافرة بأن الجيش الإسرائيلي انهك، المجتمع الإسرائيلي انهك، الاقتصاد الإسرائيلي منهك، أزمة سياسية بدأت عنيفة تضرب بالكيان الصهيوني، لدى الجيش مشكلة العديد، تأكد ذلك من الأزمة الجديدة التي ستسرع من انفجار كثير من الأزمات، عندما تقدم جالنت بطلب من الحكومة بتأمين 14500 من الضباط والجنود، وغير موفورين إلا إذا جرى تعديل بالقوانين وتم تجنيد الحريديم. خرج حخام الحريديم وقال إذا أخذ قرار بتجنيدنا فسنقطع نقطع تكت طائرات ونسافر. وهذه واحدة من الأزمات التي تدلل على أن هناك عزا محققا بقدرة الجيش الإسرائيلي على شن هجمات إن في لبنان أو في رفح أو في مناطق أخرى، فقد استنزف إلى يعني خلينا نقول إلى الدرجة الأخيرة. هذا أكده أولمرت رئيس المجلس الوزراء الإسرائيلي في حرب تموز، وقال أن نتنياهو يكذب، لم يعد لدينا القدرة العسكرية الحقيقية والفعلية، ليس لدى إسرائيل إلا لواءين عاملين وهؤلاء يستحيل أن يعني يزجوا بمعركة في رفح أو في جنوب لبنان.
طيب يعني دكتور، هناك معطيات تشير إلى أن إسرائيل من حيث التوقيت لا يكون في مقدورها الإقدام عمليا على اقتحام رفح في وقت أقر ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة القتال في خان يونس على مدار أكثر من شهرين متواصلين. هل التهديد باقتحام رفح يعد تصريحا تفاوضيا من حيث التوقيت وينطوي على إطار التهديد الإعلامي، أم هناك عملية برية باتت قريبة دكتور؟
الأرجح حتى الآن هو تهديد إعلامي بمحاولة لتوظيفه على الضفتين داخل إسرائيل وأزمتها، وتزداد ارتباكا بعد يعني ظهور مواقف أمريكية إن رئيس الأغلبية البرلمانية الديمقراطية وتصريحه الذي حمل نتنياهو مسؤوليات كبيرة وطالبة بانتخابات مبكرة لإنقاذ إسرائيل، أو التوترات الداخلية. وتاليا أيضا هناك مشروع قرار أعدته أمريكا سيقدم لمجلس الأمن يسعى إلى يعني فرض وقف إطلاق النار وقف إطلاق نار مديد، وهذا أيضا يعتبر تحول. فلدى نتنياهو عقبات قبل الشروع بفتح حرب برفح، لديه العقدة المصرية لم يذللها ولن تذل، لديه عقدة الكثافة السكانية والتحولات الدراماتيكية بالرأي العام التي اكتشف حقيقة إسرائيل، ولديه موقف الإدارة الأمريكية يعني عموما في سلسلة المواقف التي صدرت أخيرا، وقلنا لديه مشكلة القدرة وغياب القوة العسكرية القادر أن يقاتل فيها على جبهات مختلفة، سيما وأنه أثبتت المقاومة استعداداتها قدراتها تمكنها إدارتها وسيطرتها على المعركة في غزة، وألحقت خسائر فاضحة وكبيرة بالإسرائيلي. المزاج العام في إسرائيل حتى الرأي العام الذي كان بنسبة تجاوز 70% مع نتنياهو في الحرب، بات الجميع يتشكك ولم ينال ثقة يعني 40 أو 46% بآخر الاستطلاعات في هذا السياق. كل المعطيات المادية الواقعية تقول أنها هوبرة إعلامية في محاولة لممارسة الضغوط على الوسطاء ليمارسوا ضغطا على وفد حماس في التفاوض.
نعم، يعني دكتور عوض، قناة 13 الإسرائيلية الخاصة قالت أن نتنياهو طلب منها ليفي إعادة تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها استعدادا للعملية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح، ونقلت القناة عن مصادر أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر على المستوى السياسي لشن الهجوم على رفح. كيف تعلق دكتور على الموضوع هذا؟
أنا برأيي هذا جزء من الحملات الإعلامية لترميم معنويات الجيش ومعنويات المجتمع الصهيوني، وكما قلنا لممارسة الضغوط وتهويل إعلامي على الوسطاء لبذل جهود لتطبيق تطويع المفاوض الفلسطيني. في واقع الحال ليس هناك أي معطيات تفيد بقدرة نتنياهو على إعادة تجميد التعبئة، تجميد الاحتياط والتعبئة. هو استنفذ ذلك بفرصته، فقد عبأ 360 ألف من جنود الاحتياط، بدأت تظهر عليهم حالة من الترهل، هناك عدد كبير من الإصابات، هناك أمراض نفسية، هناك تفلتات ورفض للخدمة. هذا بعينه ما اضطر جالنت للطلب من الكنيسة إقرار تشريع يلزم الحريدين بالتجنيد. هناك 66 ألف حريدين يلزم التجنيد. أفادت الصحافة الإسرائيلية والتقارير بأن هؤلاء يمكن أن يوفروا 60 كتيبة إذا جرى تجنيدهم. لو أنه قاد على تعبئة احتياط لما انفجرت أزمة تجنيد المتدينين.
إذن لماذا بات نتنياهو يستعجل على التهدئة بعد أن كان يهدد بمواصلة الحرب دكتور عوض؟
نتنياهو اليوم فينا نقول أنه بلا علمه لا قادر على إكمال الحرب ولا يرغب بإيقافها. إكمالها مزيد من الخسائر وهزيمة وتأليب الرأي العام، وأمريكا تسارع يعني تحولاتها، ذلك تحت ضغط أزمة الانتخابات الأمريكية، وكل ما تقدم الأمر يوما يخسر بايدن والحزب الديمقراطي. ونعرف نحن أن أمريكا استمت الانتخابات همومها أمريكية أولا وأخيرا، وهذا ما يفسر لنا لماذا استيقظ الآن وبدأ الحديث العلني عن تحميل نتنياهو المسؤولية وضرورة بناء انتخابات وسوى ذلك. فهناك ضغوط لوقف الحرب كما هو أفاد اليوم، ما سيعني هزيمة لإسرائيل. هزيمة لإسرائيل يعني هزيمته شخصيا هو وفريقه. هزيمته ستؤدي إلى سوقه إلى المحاكمة، لا سيما لأنه متهم بالفساد والكذب وتوريط إسرائيل، وأيضا هو ونخبته متهمين بالإخفاق 7 أكتوبر. لدى نتنياهو مشكلة حقيقية الآن تنعكس في تصرفاته بالأزمة المتفجرة بينه وبين وزير الدفاع ومع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الأركان. الآن إسرائيل في حالة حسبيس إذا كنت تتابع. يرفض نتنياهو عقد لقاء لمجلس الحرب، يدعو وزير الحرب إلى عقد هذا اللقاء. يرفض نتنياهو تفويض CIA والمفاوض وأن يكون مرن، يطالبه وزير الدفاع وقائد الأركان بأن يكون مرن. كل ذلك دلالة على المأزق والهزيمة وقرب يعني الهزيمة المدوية. نتنياهو يقاتل دفاعا عن نفسه وشخصه وبقائه في السلطة السياسية، لا يراعي التحولات الجارية على المستويات المختلفة.
نعم دكتور ميخائيل عوض، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نقف فصل قصير ثم نعود ونواصل الحوار معا. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
لهذا لا إدانة لإسرائيل إلا بأمر واحد، هو الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فالمحكمة قد عقدت، قد عقدت، ليست محكمة لهاي، ولكن المحكمة التي عقدت لإسرائيل هي محكمة القسام في شوارع غزة، في شوارع غزة. هذه المحكمة الحقيقية التي يعرفها الصهاينة، أما هذه المحاكم فلتنصرف بقراراتها وبقوانينها. المحكمة الوحيدة التي ستبقى إلى يوم القيامة تنفذ القوانين الإلهية في اليهود هي البنادق والجهاد في سبيل الله.
نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم في حدث وحوار، وأعود إليك دكتور ميخائيل عوض. يعني دكتور، هناك ثمة متغيرات مهمة في مشهد الحرب على غزة، يتمثل بإدراك إدارة بايدن أن استمرار الحرب على غزة بات يشكل خسارة لها في أكثر من صعيد، فيتواجه مشاكل داخلية وخارجية، لأن ما يجري في الجبهة الشمالية مع حزب الله بات يؤرق إسرائيل وأمريكا استراتيجيا. ولكن دكتور، ما هو السبب في تعلل أمريكا في قراراتها بشأن الاحتلال من قبيل مده بالأسلحة والعتاد؟
علينا أن نكشف عن سر طال عدم فهمه بين أمريكا وإسرائيل.
نعم.
هو سر التكوين كلاهما دولتان مصنعتان خارج النص والسياق التاريخي، قامتا على احتلال أرض الغير وإبادة الشعوب وإقامة يعني ليس الدولة بمعنى الدولة التقليدية الراسخة ودعوة التحولات التي تشهدها الأمم والدول، إنما هي مصنعة لتخدم وظائف كلاهما من نفس البنية والطبيعة. لهذا فهمنا لماذا أمريكا بعد 7 أكتوبر هبت بقبضها وقبيضها وجاءت تقاتل عن إسرائيل وليس فقط تقاتل مع إسرائيل وحشدت أساطيلها وإلى آخره. السر الثاني أنه في إسرائيل ليس هناك ما يسمى بالدولة العميقة، إنما الدولة العميقة الأمريكية هي التي تحكم النظامين، يعني حتى أقل من دول هم سيستم أنظمة. خلافات مستحكمة في الدولة العميقة وصلت إلى حد أن أحد أطرافها الذي يقود لوبي أو يعبر عن لوبي الأمريكا ترامب بالأمس هدد قال إن لم أنجح في الانتخابات سيكون هناك بحار من الدماء في الولايات المتحدة، تصل الأمور في صراع داخل البنية الأمريكية وبنية الدولة العميقة إلى هذا الحد والمستوى. هذان السران يعني سبب التماثل وسر التكوين وسر أن هناك جهة واحدة تحكم الدولتين وتقرر هما ما يكشفان لنا حالة الحيصبيص التي تعيشها أمريكا أو عاشتها، أي حالة الارتداد هي من جهة تقدم لإسرائيل التغطية والعون والذخائر للأموال وكل ما تحتاج وتشاركها بالقوات البرية وبضباط الأركان بصورة مباشرة وتحشد قواها وتتورط بحرب مع اليمن دفاعا عن إسرائيل، ومن جهة ثانية يتحسس لوبي العولمة الذي يمثله ترامب بخطر استمرار يعني تبني نتنياهو غير العاقل وال يعني الأقرب إلى الأحمق الانتحاري وينحر إسرائيل. لذلك يعني نرى هذه الحالة من التشكيك والاضطراب. بكل الأحوال لدينا نحن تطور فرق استراتيجي غير مسبوق من 400 سنة هو الذي سيترك تأثيرات نوعية وحاسمة ليس فقط على مسار الحرب في غزة ومستقبلها، إنما على مسار توازن القوى الإقليمي والعالمي. هو دخول اليمن كطرف أساسي في هذه الحرب وفي هذا الصراع، هذا حدث لم يحصل منذ 400 سنة منذ اتفاق وستفاليا وتعويم العالم الرأسمالي بنسخته، وحيث سيطرت بريطانيا وتقدمت وتحكمت بريطانيا وأصبحت إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، فهل هيمنتها على البحار الأربع المعروفة تاريخيا بأنها هي من يصعد الإمبراطوريات ويسقطها، الخليج، البحر العربي وامتداده المحيط الهندي، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. الآن لماذا تسارع أمريكا ولماذا تتقدم بقرار إلى مجلس الأمن؟ لأنها هزمت في حرب البحار، وهذه الهزيمة ستؤثر على مكانتها ودورها على المستوى العالمي. وطبعا حرب البحار بدأت تترك تأثيرات على تغييرات حادة في توازنات القوى الاقتصادية عالميا. نحن نتحدث عن 80% من التجارة العالمية تعبر هذه البحار. الحوثيون بحسب وكالة من وسطه اختبروا صاروخا فرد صوتي، الصاروخ فرد صوتي يعني لديهم القدرة عمليا على تدمير الأساطيل الأمريكية والبريطانية في البحار الأربع وضرب أيمن القواعد الأمريكية حتى جنوب أوروبا. بهذا السياق. أظن هذا يعني أحد العناصر الذي ترك تأثيم واضح باستعجال الضغوط لأمريكا الأمريكية لإقاحة بنتنياهو لتلافي أي احتمالات بتطوير الصراع وتحويلها إلى يعني حرب أبعد من موضوع غزة ولا يمكن السيطرة على النتائج.
طيب دكتور، يعني المواقف الدولية لا زالت تتواصل في مظاهراتها واحتجاجاتها لثني الاحتلال الإسرائيلي عن شن هجوم بري على رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أكدت تل أبيب أنه سيتعين عليها التعامل مع المدينة التي أصبحت آخر ملاذ للنازحين داخل القطاع. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن شن هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع. برأيك دكتور، كيف ترون مستقبل العدوان في ظل تصاعد حدة المظاهرات في مختلف دول العالم؟
أنا بالنسبة لي أعتبر أن السيناريوهات المفتوحة أمامنا الأرجح الآن هو سيناريو قرار مجلس أمن ثم جهود تبذل أمريكيا وأوروبيا لإقناع إسرائيل لوقف إطلاق النار والذهاب إلى يعني تبادل الأسرى عن طريق التفاوض وتأمين غزة بحاجاتها الإنسانية الأساسية. سيناريو آخر وانفجار الحكومة الإسرائيلية، فإذا صدر قرار عن مجلس الأمن ورفضه نتنياهو سيكون أيضا ذريعة عند المعارضة الإسرائيلية وعند الجيش. نتحدث عن مشكلة داخل المؤسسة الأمنية داخل المؤسسة العسكرية، والجميع أصبح ضد نتنياهو عمليا. فتوترات وانفجار الحكومة الإسرائيلية، وهذا يبدو مرجحا، إما يخرج غانتس من مجلس الحرب وهذا سيسبب مشكلة حقيقية، وعلى الأغلب سيخرج سيموريتشو بن غفير وهذا أيضا سيؤدي إلى استقالة الحكومة ودخول إسرائيل في مرحلة خلينا نسميها فراغ حكومي، قد يعطي فرصة لقيادة الأركان ووزير الحرب لممارسة ضغوط حادة وتاليا قبول وقف إطلاق النار والشروع بالتفاوض، سيما وأن مؤشرات كثيرة تفيد بأن هناك احتمال أيضا للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار يترافق مع قرار مجلس الأمن. دلت عليه ردود الفعل الوسطاء وإشادتهم بورحة حماس الأخيرة، وأيضا إشادة الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض بالأفكار البناءة لورقة حماس. فيبدو أن الأمور بدأت تنضج معدلات متسارعة لوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار يعطل فرصة أو أي إمكانية أمام نتنياهو والمتطرفين للتفكير بعملية في رفح، وعندها ستذهب الأمور باتجاهات أخرى مختلفة عما كانت عليه.
طيب دكتور، يعني كما تعلم ما يجري من تصاعد عمليات الجيش اليمني في البحر الأحمر شكل شللا في حركة التجارة العالمية. ما هي أبرز النتائج التي يمكن أن تنتج عن التنسيق بين حماس وحركة أنصار الله؟
هذه يعني سيكون لها نتائج فرق استراتيجية كبيرة وتاريخية، أمر ليس تقليديا أو عاديا. قلنا من 400 سنة لم تجر قوة على مواجهة العالم الأنجلوساكسوني، بدأ بريطانيا وانتهى أمريكيا في البحار الحاتمة، تجرأت اليمن على ذلك وبكفاءة عالية. الأمريكيين قالوا بأنه منذ الحرب العالمية الثانية لم يقع اشتباك بحري كما هو جار. الأمريكيين قالوا أنا نتعامل مع عدو لا نعرف عنه شيئا، لا قدراته ولا إمكاناته ولا أسلحته، والقائد الحوثي عبد الملك خرج وقال سنصعد، وقلنا مع إعلان اختبار وتجريب صاروخ فرصوتي بدأ يعني الأمور تأخذ مسارات ومجالات أخرى. فهنا الحديث إذن عن أن قضية غزة التي كانت عملية عجائبية ثم اشتباك في غزة تاريخيا كانت تكون جولة لا تدخلها جبهات، هذه المرة دخلتها جبهة ممتدة من الناقورة إلى البحر العربي بعمق الهضبة الإيرانية وأمر لم يحصل مسبقا. هذه المرة أقر الإسرائيلي بأن المقاومة اللبنانية خلقت حزاما أمنيا حاما لها بعمق 10 كيلومتر في فلسطين التاريخية على عكس ما كان يفعله الإسرائيلي سابقا. هذه المرة توحدت ولأول مرة منذ ساكسيك وتصبح جبهة من الناقورة إلى الحمى السورية، هي جبهة عمل عسكري تقودها المقاومة وتنفذ فيها عمليات وتستهدف تحقيق غايات ذات طبيعة استراتيجية بتدمير مراكز القيادة والسيطرة وحصون الدفاع وإلى آخره، هذا تأهيل مسرح حرب هجومية كما قاله داغان ويقوله كثير من ضباط أجهزة الأمن الإسرائيلية والخبراء. دخول اليمن كسر كل القواعد السابقة، كسر تثبيته، أعاد يعني تأسس لوحدة حقيقية نضالية للأمة العربية والإسلامية من اليمن إلى الشام عمليا إلى البحر المتوسط، أصبحت كتلة وجبهة واحدة، هذا يؤسس لتحولات هائلة الأهمية في المستقبل.
نعم دكتور ميخائيل عوض الكاتب والباحث الاستراتيجي في القضايا الدولية من بيروت، شكرا لكم هذا الحضور وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى لك. مع السلامة عزيزي، حياكم الله.
عيون تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان فرصة، فغدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غايكم، سنحيلكم متفندة.
نعم أعزائي الكرام، حيكم من جديد، ولقائكم هذا حدث وحوار تحت عنوان ما حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح. وصلتنا رسائل عبر الواتساب، ومعي رسالة من الأستاذ محمد فتحي الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمعين حضرتك الكرام. طبعا فيما يخص تهديدات الكيان الصهيوني التي تتم حول أنهم سيقتحمون رفح، أعتقد أن هذه التهديدات لن يستطيع الاحتلال والكيان الصهيوني أن ينفذها على أرض الواقع، وخاصة أن الدولة المصرية دولة قوية ورائدة وترفض بشدة كل هذا الكلام وكل هذا الغراء، وسوف إذا أقدمت إسرائيل على هذه الفعلة فسوف توسع دائرة الحرب بشكل غير مسبوق. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي أكد على أنه يرفض، أن مصر والاتحاد الأوروبي وأغلب الدول ترفض أي عملية عسكرية في رفح ضد الفلسطينيين، لأن هذه العملية العسكرية ستكون يعني توسعة بشكل غير مسبوق لنطاق الحرب. وفي هذا الوقت الدولة المصرية لم تقف مكتوف الأيدي، والدولة المصرية دولة قوية ورائدة ولن يستطيع أحد أن يمس أمنها، وإسرائيل إذا أقدمت على هذه الفعلة فستكون يعني حرب شاملة، وسوف يتم توسيع دائرة الحرب، لأن الكيان الصهيوني يدرك أنه إذا تم استهداف المدنيين في رفح فسوف يخلف كارثة إنسانية غير مسبوقة، نظرا لأنه يوجد به عدد كبير جدا من الأشقاء في فلسطين، بالإضافة إلى أن هناك نداءات في الفترة الأخيرة لخلق نوع من التهدئة، وإسرائيل تدرك جيدا والولايات المتحدة الأمريكية التي تقف وخلف إسرائيل في كل هذه العمليات، يدركون جيدا أن توسيع العملية في رفح سوف يحقق يعني المزيد والمزيد من الدمار، ولن تقف الدول العربية والإسلامية مكتوفة الأيدي إذا تم اقتحام رفح وإذا تم يعني استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل واسع. وطبعا هذه التهديدات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو يحاول من خلالها أن يداري على إخفاقه التاريخي وعن خسارته المبينة، يعني رغم كل الخسائر التي تتعدى 110,000 ما بين شهيد وما بين جريح من أشقاؤنا في غزة وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، إلا أن المقاومة الفلسطينية وكل جبهات النضال أثبتت أن يعني ما حدث في 48 لن يتكرر، ولن يغادر الفلسطينيين أرضهم، ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية، وستظل القضية الفلسطينية حية. والدولة المصرية ترفض بشكل كبير جدا تصفية القضية الفلسطينية، وترفض استهداف المدنيين، وترفض التهجير، وترفض أن يتم استهدافهم في رفح. وبالتالي الكيان الصهيوني يدرك ذلك جيدا، ولكن ما يقوم به نتنياهو وما تقوم به حكومته المتطرفة هو نوع من الحرب النفسية، ولن يستطيعوا أن يقدموا على هذه الخطوة، لأن الدولة المصرية قوية وإذا قالت فعلت. وهم يدركون جيدا أن الكيان الصهيوني كيان هش، كيان أثبت هشاشته عندما تم استهدافه بشكل كبير جدا في يوم 7 أكتوبر.
شكرا للأستاذ محمد فتحي الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة على هذه المداخلة. ومعنا أيضا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن وهذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن العدو الصهيوني إنما هو يهرب من فشله في معركة طوفان الأقصى والمواجهة مع المقاومة الفلسطينية الصامدة والباسلة، يهرب إلى قتل المواطنين الأبرياء من النساء والأطفال في رفح، وذلك بغرض ضغط عليهم للنزوح إلى خارج القطاع وربما إلى سيناء، وهذا هو الهدف الرئيسي للاحتلال حتى ينفذ مخططاته المعلنة وغير المعلنة. ونحن نعتقد أنه لن يصل، أي أن العدو الصهيوني لن يصل إلى تحقيق أي هدف من أهدافه. لبرنامج حدث وحوار إذا الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن. وفاصل قصير ثم نعود نواصل معكم هذا اللقاء أعزائي الكرام.
في 7 آب 1979 أصدر الإمام الخميني بيانا دعا فيه جميع الشعوب المستضعفة في العالم إلى إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك كيوم عالمي للقدس. هدف الدعوة هو تذكير المسلمين والعالم بقضية القدس وفلسطين ومنعها من الدخول في دائرة النسيان. نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
نعم، نعود إليكم ونتواصل معكم ورسائلكم عبر الواتساب. ومع رسالة من عبد الله بوي من السنغال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: علما أن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر. نشكر عبد الله بوي من السنغال على رسالته ومشاركته معنا. وكما تعلمون جيدا أعزائي الكرام، هناك كانت مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن إسرائيل تخاطر بحدوث كارثة إنسانية بحجم جديد، وقال بيان مشترك لزعماء أستراليا وكندا ونيوزيلندا أن العملية العسكرية في رفح ستكون كارثية، ودعا إسرائيل إلى الاستماع إلى أصدقائها. وكتب رئيسا وزراء إسبانيا وإيرلندا إلى السلطات في بروكسل يشيران إلى أن إسرائيل قد تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ويطالبان بمراجعة عاجلة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة أن احتمال حدوث انتهاكات صارخة للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة يتصاعد في الحرب الإسرائيلية على غزة التي تسببت حتى الآن بمقتل ما لا يقل عن أكثر من 28 ألف مواطن فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية المدنية في غزة، حيث قالت إليس ويرمو نيدرتيو مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمنع الإبادة الجماعية في بيان أن خطر ارتكاب جرائم وحشية في حال حدوث توغل عسكري كامل في رفح خطير وحقيقي ومرتفع. بدوري قال مارتن غريفيث كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن احتمال شن هجوم بري إسرائيلي يضع عمليات الإغاثة التي تقوم بها المنظمة الدولية على باب الموت، ويمكن أن يؤدي إلى مذبحة للمدنيين. وأضاف أن المجتمع الدولي يحذر من العواقب الخطيرة لأي غزو بري في رفح، وأنه لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات، فالتاريخ لن يكون رحيما. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حدث وحوار، وتناولنا فيه ما حقيقة تهديدات الاحتلال باقتحام رفح. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
قد عاد بثار من حكم فرعون، يفلق بحرا بعصاه لا يبقي صهيوني. فأذلهم تبا لهم من نبرة الوعيد، جاء المدد جاء الوعد في غزة الصمود.
الويل لهم وإليهم وشنار الذل عليهم، قد حال النصر مع التهليل. حجر الأقصى كرصاصة إذ يفضح زيف القناصة، نرميهم حجرا من سجين.
هذه غزة ها هنا خصصها الله لنا أمنا دارا موطنا، فليستمع من كان.
نمشي في درب الفداء نذهل بالثأر المدى، نرفع اسم الشهداء في ثورة الطوفان.
قد عاد بثار